والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2652 مكرر 97 ومكرر 2162628، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 01 3684. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. عنواننا البريدي راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب صباحكم بألف خير. نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وعند الساعة 6:11 سنستمع معا إلى دعاء العهد. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 6:25، والوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 6:44. برنامج الفائزون يأتيكم في 6:52. من شجرة الحكمة نقدم لكم حلقة أخرى من هذا البرنامج في 6:01، وعند 6:08 تأتيكم حلقة أخرى من صفحات من التاريخ. نقدم لصغارنا الأحبة حلقة جديدة من برنامجهم حديقة الأطفال عند 6:14. في الثامنة تماماً موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي 8:14 يأتيكم برنامج نساء من نور. الكلم الأقدس يأتيكم هذا البرنامج عند 8:38. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله و مداد کلمات و ما احصاه علم و احاط به کتاب. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ربي قد عودتني، 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 ربي قد عودتني،
ربي قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء.
ربي قد عودتني، فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء.
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، فلن نجوى يجودا في الختام والبدايا.
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، فلن نجوى يجودا في الختام والبدايا.
فبها يا رب نهجا منك يوليها الوقايا، فلن نجوى يجودا في الختام والبدايا.
ربي قد عودتني فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء. ربي قد عودتني فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء.
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا.
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا.
فامنحن روحي شفاها فرضاك لها غاية، كم تسامت في علاك وعلى تبغي الرعايا.
ربي قد عودتني فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء. ربي قد عودتني فدى العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء.
هذه دنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحتضن قلبي حصينا بمقامات الهداية.
هذه دنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحتضن قلبي حصينا بمقامات الهداية.
هذه دنيا حوان كل أصناف الغواية، فاحتضن قلبي حصينا بمقامات الهداية.
ربي قد عودتني، 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 ربي قد عودتني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الرابع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. عند الوقوف على كلمات الإمام الحسين عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائماً، يحدد فيها الإمام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين: أولهما نظري، يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاتها المعرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا. أولا، المعالجة النظرية لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيتم الكلام في هذه المعالجة ضمن نقاط 6 إليك تفصيلها. أولا، بغية توفير معالجة منهجية لمبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن علينا تحديد معنى مفهومي المعروف والمنكر ودلالاتهما. فنقول في هذا الصدد: المعروف هو ما استحسنه الشارع المقدس أو أمر به من أفعال وأقوال وأخلاق، من مصادقه الصدق، أداء الأمانة، مساعدة الفقراء، إصلاح ذات البين، تعليم الجاهل، توحيد الكلمة، صلة الرحم، أداء الحقوق، وغيرها الكثير. وفي المقابل فإن المنكر هو كل ما أنكر الله علينا فعله ونهانا عنه من أفعال وأقوال وأخلاق، ومن مصادقه الكذب، الغيبة، النميمة، اللعن والشتم والسب، الفتنة، قتل النفس المحترمة، الاعتداء على الأعراض، سرقة الأموال، عقوق الوالدين، أذية الجيران، قطيعة الرحم، وغير ذلك الكثير. وكما رأيت فإن المعيار في تحديد كل من المعروف والمنكر في فهمنا الإسلامي هو إرادة الله سبحانه المتجلية بتعاليم الشريعة التي بينها القرآن الكريم وأحاديث أهل العصمة. ومما يجدر أن ألفت إليه هنا أن ما أمر الله به واعتبره معروفا منذ بداية الخلق وحتى قيام الساعة هو في واقعه وحقيقته خير لبني البشر في دنياهم وآخرتهم، وأن كل ما نهى الله عنه واعتبره منكرا منذ بداية الخلق وحتى قيام الساعة هو في حقيقته شر وفساد وأذى على بني البشر في دنياهم وآخرتهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا، لا تنفعه عبادتنا أو جهادنا أو صدقاتنا أو زكاتنا أو كل ما يمكن أن نفعله من معروف أو نأمر به في هذه الدنيا، كما أنه لا تضره معاصينا وتعدياتنا وارتكاباتنا السيئة، ولا كل ما يمكن أن نفعله من منكرات لا سمح الله. فلا تظنن أن تعلق إرادته بالمعروف وإنكاره للمنكر هو لغاية يبتغيها سبحانه لنفسه، بل هو الغني الكبير القدير القدوس الذي لا يصله خيرنا ولا يناله شرنا. هذا عن الأول. ثانياً، إن الله سبحانه في فرضه على كل مؤمن ومؤمنة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي إعطائها هذا القدر من المركزية في حياة كل ملتزم بالإسلام، فذلك إنما هو تأكيد منه على أصالة المسؤولية العامة في الإسلام. وبعبارة أخرى، إن الدين الإسلامي، وهذا من مؤشرات عظمته، إنما يحمل الأفراد المنتمين إليه مسؤوليات عامة مضافة إلى المسؤوليات الخاصة. ولذلك فإن من غير المقبول في الإسلام أن يكتفي المرء بالالتزام بالواجبات وبترك المحرمات مما يضمن به الخير والفلاح لنفسه، بل إن الواجب الديني يحتم عليه أن يسعى إلى هداية غيره من أبناء المجتمع إلى الالتزام بما يوفر سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومثله ما تراه في تعاليم الدين من الدعوة إلى نصرة المظلوم وإعطاء المحتاج وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم وغيرها من مظاهر التآزر الاجتماعي التي يحث عليها الدين وبقوة، فهي كلها تعتبر مؤشرات على دعوة الإسلام للإنسان المسلم إلى حمل هموم عامة مضافة إلى همومه الشخصية، كهموم العائلة والمجتمع والبيئة المحيطة والوطن، بل وأحيانا هموم البشرية بأسرها. ومن هنا فالدعوة الإسلامية إلى حمل هموم الآخرين كما أنها ثابتة في المجالات الاجتماعية والثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية، فإنها ثابتة أيضا في المجالات الأخلاقية، وذلك بالحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مختلف الأطر الاجتماعية. فالنقطة الثانية إذن تتمحور حول كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية عامة. ثالثا، إن مصاديق المعروف تندرج وفق مستويات تتفاوت من حيث الأهمية لتفاوت مستوى تعلق الإرادة الإلهية بها، وذلك أمر واضح لا يخفى على العقلاء، فما أوردناه من أمثلة لا يندرج كله في مستوى واحد. وكذا حال المنكر، فليست كل مصادقه على مستوى واحد، بل تتفاوت من حيث الفساد، فيوجد الفاسد ويوجد الأفسد، كما يوجد في المعروف المهم ويوجد الأهم. ومثاله أنك تجد إكرام الضيف وإنقاذ الغريق كلاهما من مصاديق المعروف، إلا أن من الواضح أن بينهما تفاوتا من حيث الأهمية. وكذا في المفاسد، فإن السرقة والقتل كلاهما من المعاصي المنكرة، إلا أن الواضح أن القتل أشد فسادا من السرقة. وبالتالي فإن على من يسعى في هذا المسلك أن يدرك تراتبية مصاديق المعروف بين المهم والأهم، وتراتبية مصاديق المنكر بين الفاسد والأفسد، وهذه هي الإشارة الثالثة. ولأجل هذا الاعتبار نجد في كتب الفقه أن الأدلة الشرعية المتوفرة إنما تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض أعلى مستويات الاحتياط في الدماء، ثم المستوى الثاني في الأعراض، ثم المستوى الثالث في الأموال، فجعل ما يتعلق بالدماء أي بقتل النفس المحترمة أهم موارد الاحتياط، ومن بعده في الدرجة الثانية ما يتعلق بالأعراض، ومن بعده ما يتعلق بالأموال. فهذا التدرج والتفاوت بين المهم والأهم يتجلى صريحا في الجانب الفقهي والشرعي. رابعا، أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكر الفقهاء في كتبهم لها شروطها، فبرغم كونها واجبة شرعا إلا أن وجوبها معلق بجملة شروط، ما لم تتحقق لم تجب. ومثلها في ذلك ككثير من الواجبات التي ربطها الله سبحانه بشروط معينة، كصيام شهر رمضان مثلا، فإنه لا يجب على المريض الذي يضر به الصيام، بل يسقط عنه أداء ويبقى عليه القضاء ضمن تفاصيل معينة. أو الحج مثلا، فإنه لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة تشمل كافة الجوانب المالية والأمنية وغيرها، فالحج إذن واجب معلق بشروط. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما واجبان لكن لهما شروطا مذكورة في الكتب الفقهية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد إلا وفي وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده بالغيب، فآمن بالغيب على الغيب. لكل عبد عينان في وجهه، هذه القضية واضحة أيها الإخوة لا ريب فيها. فكل إنسان له عينان في وجهه يبصر بهما، أنا لي عينان أبصر بهما، وأنت لك عينان، وجميع الناس لهم عيون يبصرون بها، هذا واضح. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه عيون ظاهرية، هذان اللذان في وجهك عينان ظاهريان تبصر بهما أمر الدنيا، ترى الأشياء التي أمامك، ولكن هناك عينان باطنيان لقلبك، عينان كما لوجهك عينان تبصر بهما الأمور الظاهرة، فلقلبك عينان أيضا تبصر بهما الأمور الباطنة، تبصر بهما أمور الغيب. الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلب الإنسان فيبصر بهما الحقائق ويؤمن بها. بعبارة أخرى، هو ما نعبر عنه بالبصيرة، يعني يفتح بصيرة الإنسان. وإذا أراد الله بعبد شرا أعمى العينين اللذين في قلبه، يعني قد يكون الإنسان عيونه مفتحة ونظره قوي جدا، ولكن عين قلبه سقيمة. العينان اللذان في قلبه الباطنيان مريضان لا يبصر بهما، هذا هو التعاسة الحقيقية. التعاسة الحقيقية ليس أن يعمي الله عينيك، كثير من الذين لا يبصرون الله عز وجل فاتح بصائرهم، يعني كم من إنسان أعمى ضرير لا يرى ما أمامه، لكن الله عز وجل فاتح قلبه، فاتح بصيرته على الهدى، فاتح بصيرته على الإيمان، عنده وعي وعنده بصيرة. الله عز وجل منور قلبه بالقرآن، كثير من الذين لا بصر لديهم صاروا حفاظا للقرآن، صاروا وعاظا للناس. فإذا الله عز وجل قد يعمي بصر الإنسان الظاهر، لكن يفتح قلبه، يفتح بصيرته، يفتح العينين اللذين في قلبه، على حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إنسان سعيد في الحقيقة، بينما قد الله عز وجل منطل الإنسان بصر قوي جدا في الحياة الدنيا، لكن عامي قلبه عن الحق، عن الهدى، عن الحقائق، عن الغيب، عن الإيمان. ما قيمة هذا الإنسان؟ هي هاي التعاسة الحقيقية، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فإذا نسأله تعالى أن يمتعنا ببصرنا الظاهري، وأن يمتعنا ببصيرتنا، وأن يفتح بصيرتنا على الحق وعلى الهدى، ولا يجعلنا من الذين أصمهم وأعماهم. والحمد لله رب العالمين.
حيائي ونقائي. في نور الله في هدى الله
الله في مفهوم الجمال إتقان واعتدال فيما يرضى به الإسلام
أغلى الأشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد مروان عيسى أبو البراء، الرجل الثاني في كتائب القسام، والذي نعاه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة كأبرز الأدمغة العسكرية التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في غزة، وأحد أبرز المخططين لمعركة طوفان الأقصى. أيها الأعزاء، ولد القائد مروان عيسى في قطاع غزة عام 1965. تم تهجير عائلته من عسقلان، فنشأ في مخيم البريج وسط القطاع. يعتبر من مؤسسي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويكنى بأبي البراء. اعتقله الاحتلال مدة 5 سنوات، فيما اعتقلته السلطة الفلسطينية 4 سنوات لمشاركته في عمليات الثأر المقدس للشهيد يحيى عياش. أطلق سراحه مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ومنذ تلك الفترة يعتبر من أبرز مخططي عمليات المقاومة. يتمتع بذكاء كبير وكاريزما قيادية وحس أمني كبير، كما يمتلك وعيا سياسيا استراتيجيا. يهتم بنسج أوثق العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي دولة تدعم المقاومة. بعد اغتيال الشهيد أحمد الجعبري في بداية حرب 2012، تسلم القائد مروان عيسى القيادة وإدارة الحرب، وهو الذي قاد محادثات إنهاء الحرب مع كيان العدو الصهيوني في القاهرة. اهتم هذا القائد بتطوير الصناعات العسكرية للمقاومة،
خصوصا بعد استشهاد قائد وحدة التصنيع الشهيد عدنان الغول. وبحسب الإسرائيليين فإن القسام بقيادة عيسى سعى لتصنيع الغواصات المسيرة المفخخة والطائرات من دون طيار، وأيضا زيادة مدى الصواريخ بعد أن واجه حصارا قاسيا في إحضار الأسلحة. كان للشهيد القائد مروان عيسى دور رئيسي بإيجاد قوة بحرية للمقاومة وتنفيذها العمليات النوعية، كما شارك في عملية الوهم المتبدد لأسري جندي الاحتلال جلعات شاليط، وشارك في المفاوضات لإتمام صفقة التبادل. حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات، منها عام 2006، وفشلت بذلك. لكن في مساء الخميس 30 من كانون الثاني يناير 2025، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استشهاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف خلال معركة طوفان الأقصى برفقة ثلة من القادة العسكريين، من بينهم نائبه مروان عيسى في معركة طوفان الأقصى. رددي يا قدس لحنا عن شهيد في ربانا، واكتبي تاريخ شهم راح كي يحمي حمانا. أيها الأفاضل، شكرا لجميل الإصغاء والمتابعة. انتظرونا في لقاء آخر بإذن الله. إلى اللقاء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كافة لما